نارة وصلاة وصيام وما في الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من برنامج فقه العبادات ضمن باقات برامج أكاديمية زاد العلمية. كما نرحب بفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان ضيف البرنامج الدائم، وهو قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
كما نذكر المشاهدين الكرام بأرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، ونسعد باستقبال استفساراتهم وتواصلاتهم عبر هذه الأرقام. شيخنا الكريم، في الحلقة الماضية لقاءنا الأول في فقه العبادات تعرضنا لما يتعلق بالعبادة من مفهومها، وكذلك ما يتعلق بأصل الأصل الذي تقوم عليه العبادة، ثم تطرقنا كذلك لشروط قبول العبادة، ثم ختمنا بأركان العبادة. لعلنا نبتدئ هذا اللقاء بنقطة، لو تفضلتم بذكر أنواع العبادة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تفضلتم أخي الكريم، تكلمنا وتحدثنا في الحلقة الماضية عن عدد من العناصر المتعلقة بالعبادة، وكنا قدمنا بعض المسائل المتعلقة بأهمية معرفة فقه العبادات والأمور الشرعية التي يتوجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها وفقهها، وتكلمنا عن فروض الأعيان المهمة التي يجب على المسلم أن يتفقه فيها وأهمية ذلك، وكنا وقد وقفنا على أركان العبادة وبدأنا الحديث عنها ولما نكملها، ولعلي أتكلم عن أنواع العبادة قبل عن أركان العبادة قبل أن أتكلم عن أنواعها. أركان العبادة، ذكر العلماء رحمه الله أن العبادة لها ثلاثة أركان، ذكر العلماء رحمه الله أن العبادة لها ثلاثة أركان. الركن الأول الخوف، الحب، الحب لله عز وجل، وذلك يقتضي أن يحب المرء ربه جل وعلا محبة صادقة حقيقية لا نفاق فيها. والركن الثاني وهو الخوف من الله عز وجل، أن يخاف الله جل وعلا ويخاف أن يخاف الله جل وعلا ويخاف عقابه وناره وسخطه وغضبه جل وعلا. والركن الثالث وهو الرجاء، أن يرجو ثواب الله عز وجل ومغفرته ورحمته وفضله وجنته ورضوانه سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم جعل أركان العبادة أربعة، فأضاف لما سبق التعظيم، فذكر أن أركان العبادة الحب والتعظيم والخوف والرجاء، ولا تعارض بين هذه التقاسيم، فإن الرجاء ينشأ من الحب، فلا يمكن أن يرجو الإنسان آخر إلا إذا كان يحبه، وكذلك الخوف ينشأ من التعظيم، فلا يخاف الإنسان إلا من عظيم، هذا في الأصل. وقد جاءت الأدلة الشرعية مدللة على هذه الأركان الثلاثة، جاءت في القرآن وفي السنة. أما القرآن فقول الله جل وعلا لما أثنى على عدد من النبيين والمرسلين، فقال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالرغب رغبا معناها رغبة يعني رجاء، ورهبا يعني خوفا، وكانوا لنا خاشعين، لما ذكر الله عز وجل عدد من الأنبياء ورسله في سورة الأنبياء، ومدح جل وعلا القائمين بذلك من سائر عباده، فقال تعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة، هذا يتعلق بماذا؟ بأي أصل؟ وهو الخوف، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا يتعلق بالركن الآخر وهو ركن الرجاء.
ما ذكرته شيخنا الكريم لعله يعني يعيد أو ينبه على نقطة مقولة منتشرة عن أحد المتعبدات أو منتشرة ويتناقلها كثير من الناس، اللي هي: ما عبدت الله عز وجل طمعا في جنتي أو خوفا من ناري. فهل مثلا يعني بناء على الكلام الذي تفضلتم بذكره، يظهر أن هذا الكلام قد لا يكون بهذا الإطلاق.
نعم. الآيات الشرعية هذه ترد على هذا الكلام، بل إن الله عز وجل يعبد سبحانه وتعالى محبة له وخوفا منه ورغبة ورجاء في ثوابه، خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه. أما من يقول إني أعبد الله عز وجل لذاته جل وعلا ولا أخاف عقابه ولا أرجو ثوابه، فهذا من الخطأ والزلل والضلال في الاعتقاد، بل هو مصادم للعقيدة الحقيقية التي جاءت في القرآن والسنة. ولذلك الآيات التي ذكرتها قبل قليل ترد على مثل هذا القول، فالله تعالى أثنى على عباده من المرسلين والأنبياء وذكر أنهم يدعوننا رغبا ورهبا كما قال سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا أيضا عن وصف عباده المؤمنين، قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فأثبت لهم الخوف والرجاء. وقال جل وعلا عن عباد الله جل وعلا المتقين المؤمنين، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ذكر جل وعلا هذه الآية في سورة السجدة، فذكر هذين الأمرين، ذكر يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، خوفا يعني ورجاء. وأمر الله عز وجل باستحضار ذلك القصد، هذا القصد العظيم، الخوف والرجاء في 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 سائر شؤونه. فقال جل وعلا وادعوه خوفا وطمعا. أنت حينما تدعو الله عز وجل تتعبد الله عز وجل بهذه العبادة، فتدعو الله سبحانه وتعالى خوفا منه سبحانه وتعالى ومن عذابه ومن سخطه وناره وغضبه جل وعلا، وأيضا طمعا في ثوابه وفضله وجوده وكرمته ورحمته وجنته وما ترجوه أن يحصل لك من هذه الدعوات. فهذا هو سبيل الأنبياء والمرسلين، وهذا هو نهج عباد الله المؤمنين. فمن الذي هو أحسن منهم؟ وقد أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه بهذا الشأن. فالخوف والرجاء وكذلك الحب لله عز وجل لا بد من هذه الأمور الثلاثة في عبادة الله عز وجل، حتى يصدق الإنسان في عبادته وتكون عبادته مستكملة هذه الأركان الثلاثة. ولذلك لو سألت من يقع في عدد في شيء من المعاصي والذنوب، لو سألت من يزني، من سألت من يقع في هذه الكبائر كالزنا، كشرب الخمر، كأكل الربا، كالسرقة، كالرشوة وغيرها من المحرمات، لماذا تفعل ذلك؟ لا شك أنه عنده جانب الخوف من الله عز وجل قليلا، لا شك أنه قليل، ويعني ليس بتلك الدرجة التي تجعله يخاف الله جل وعلا ويخشى عقابه فينتهي عن مثل هذه المحرمات. وكذلك لو سألت في المقابل هذا المؤمن الذي اجتنب هذه المنكرات، هذه الكبائر، مع قدرته على فعلها لبادر بقوله وبكل صراحة وبالفم المليان كما يقولون إني أخاف الله، كما قال يوسف عليه السلام، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، لما راودته امرأة العزيز عن نفسها. ولو سألت المصلي لما تصلي، لقال خوفا من الله وطمعا في ثوابه. لماذا تصوم؟ قال خوفا من الله وطمعا في ثوابه. وهكذا وغير الله عز وجل قد يحب لكن لا يخاف منه، وقد يخاف منه لكنه لا يحب. أما الله عز وجل فيجتمع فيه الأمران خوفا ورجاء، رغبة ورهبة، فيخاف سبحانه وتعالى ويحب ويخاف ويرجى، ولا بد للمؤمن أن يجمع بين الحب والخوف والرجاء والتعظيم. أما عبادته سبحانه وتعالى بالحب وحده كما في تلك المقولة التي تفضلت بها، فهي في الحقيقة لا تكفي وليست صحيحة، لأنها لا تتضمن تعظيما لله عز وجل ولا خشية منه، إذ إن صاحبها يجعل الله جل وعلا بمنزلة الوالد والصديق، فلا يتورع من اقتراف المحرمات والذنوب والخطايا، بل يستهين بها بحجة أن الحبيب لا يعذب حبيبه. ولذلك تجد بعض هؤلاء يقول إنني فقط يكتفي بالمحبة ولا يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء، وينتهك المحرمات ويعني تكون نفسه جريئة على انتهاك حرمات الله عز وجل لأنه يدعي أنه حبيب لله جل وعلا، والحبيب لا يعذب حبيبه، كما قالت النصارى واليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. قال جل وعلا، رد الله عز وجل يقول فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فهذا مزلق من المزالق التي ربما ينزلق فيها بعض الناس وتضل أقدامهم في هذا الباب. كما أن كذلك أيضا العبادة بالخوف وحده دون الحب والرجاء ليست صحيحة، بل هي باطلة وفاسدة، وهذه طريقة الخوارج الذين لا يجعلون تعبدهم لله عز وجل مقرونا بالمحبة، فلا يجدون للعبادة لذة ولا إليها رغبة، فتكون منزلة الخالق عند أحدهم كمنزلة سلطان جائر أو ملك ظالم، وهذا مما يورث اليأس أو القنوط من رحمة الله عز وجل، وغايته أن يصل بصاحبه والعياذ بالله الكفر بالله وإساءة الظن به سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين حيث يذكرني، كما في صحيح البخاري. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاتي بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم. وحسن الظن بالله عز وجل هو الباعث على العمل، على العبادة، على التقرب لله عز وجل بالطاعات والقربات، والذي يلزم منه تحري الإجابة عند الدعاء والقبول عند التوبة والمغفرة عند الاستغفار والإثابة عند العمل. فلا بد للعابد أن يكون الله جل وعلا أحب إليه من كل شيء، وأن يكون الله جل وعلا أعظم عنده من كل شيء، فلا شيء عنده أعظم من الله عز وجل. فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان آمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته ورهبته فإنك تهرب منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته فررت إليه، فالخائف من الله جل وعلا هارب إليه. قال تعالى ففروا إلى الله، مع أننا نتعبد الله عز وجل بماذا؟ بالخوف، ومع ذلك قال جل وعلا ففروا إلى الله، فإنك تخاف من الله وتهرب إليه سبحانه وتعالى. وهناك مقولة أختم الكلام فيها حول هذا العنصر عن أركان العبادة، مشهورة عند السلف، كلمة مشهورة عند السلف، وهي قولهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن موحد.
شكر الله لك فضيلة الشيخ هذا التوضيح المهم حقيقة لهذه المفاهيم. نستقبل اتصال ثم نعود. عمر من السعودية،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك مصلي؟
الشيخ يسمعك، تفضل.
كيف حال الشيخ؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
كيف السؤال إذا تكررت؟
تفضل.
الله يبارك فيك. ربما يكون موضوع ما تبعت حلقة البداية، لكن كنت بسأل عن في يعني قضية عن الإخلاص. في مسألة شائعة ودائما تحدث لأي منا، وهو أنه في بعض الأحيان الإنسان إذا هم بعمل صالح ينوي بهذا العمل، أو يعني يكون من ضمن يعني مقاصده في عمل هذا العمل الصالح هو ابتغاء مثلا سعة الرزق، أو يعني من خيرات الدنيا ما قد يفتح الله سبحانه وتعالى عليه ما إذا عمل هذا العمل الصالح. فهل هذا يتعارض مع الإخلاص؟
طيب، معنا معتز من الهند، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عمر؟ كيف حالك شيخ أسلام؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، تفضل.
الله يحفظكم. أولا أود أن أبارك لقناة زاد العلمية على الإفتتاح، وأسأل الله أن يجعلها مباركة فيكم.
الله يبارك فيك.
وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
آمين.
ثانيا عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
يمكن يمشي في الحلقة يعني، لكن خارج الحلقة. أحيانا أنا مقيم في الهند، فتعرف الفنادق يكون في الغرف ميني بار وكذا، ففيها خمور يعني، فهل يجب علي إخراج هذه الخمور، أو أن طالما أنها مغلق عليها ما في أي مشكلة من الاجتماع بها يعني؟
قصدك موجودة في غرف النوم أم أنها في البارات التي في تكون في البهو؟
لا لا لا، في غرفة النوم. في غرفة النوم يوجد ثلاجة صغيرة فيها بيبسي وأشياء زي كذا، ومن ضمنها خمور.
نعم واضح.
السؤال الثاني،
فهل يحرم الاجتماع بها في مكان واحد؟ أو طالما أنها مغلق عليها، أو ما الحل يعني؟
نعم.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة، طبعا هنا الغالب انه هندوس وكذا، فما عاد احد يعرف القبله، فانا اجتهد يعني عن طريق الموبايل بتحديد القبله يعني. فاذا حددت القبله وتبين مثلا بعد ذلك وجدت واحد مسلم وكانت مختلفه، ما الحكم بارك الله فيك في الصلوات اللي صليتها؟
ياتيك الجواب ان شاء
الله. جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
حياك الله وياك.
السؤال الأخ عمرو كان يقصد أنه أن الشخص قد يعمل في عمل دعوي،
نعم،
أو مثلا عمل خير، ويكون هذا العمل هو مصدر رزقه في الدنيا، فهل يتعارض أنه يأخذ مقابل هذا العمل أو مثلا الأجر مع إخلاص نية الله عز وجل بهذا العمل، عمل الخير أو عمل
المفيد؟ جميل، هذا سؤال جيد ومفيد، ولعلني أتكلم عن إرادة العمل، إرادة الإنسان عمله بالدنيا، أن يريد الإنسان عمله الدنيا. نقول هذا الأمر يتعلق ب، أو هذا العلم الذي يعمله، إذا كان هذا العمل الذي يعمله لا يخلو من حالين، أن يكون هذا العمل من الأعمال أو الوظيفة التي يتوظف فيها ويعمل بها ويتكسب منها رزقه، أن تكون من الأعمال العبادية كتعليم العلم الشرعي، يكون مدرسا لعلوم الشريعة، أو يكون محفظا للقرآن الكريم، أو يكون داعية أو أمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر، أو قاضيا شرعيا أو مفتيا أو داعيا أو إمام مسجد أو مؤذنا أو خطيبا أو واعظا، هذه وظائف كلها شرعية، وظائف شرعية، والوظائف الشرعية يجب أن تكون النية فيها لله عز وجل، لأن أصحابها على خطر. فلو توظف لأجل أن يحصل على الرزق، أو على أن يكون مدرسا للعلوم الإسلامية والمواد الدراسية الإسلامية في المدارس، لأجل أن المزايا الوظيفية في للمدرسين ممتازة وجيدة مثلا في هذا البلد، والإجازات الصيفية طويلة، وربما كانت بعض التسهيلات تكون لهؤلاء الفئة، وقصد بذلك الراتب والمادة، فإنه على خطر عظيم، ويخشى عليه أن يكون ممن أراد بعمله الصالح الدنيا، وهذا أمر خطير جدا. قال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا أمر خطير جدا، وهو نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل، فليحذر الإنسان أن يكون كذلك. أما إذا أراد هذا الذي توظف هذه الوظائف الشرعية، تعليم العلم الشرعي أو تدريس القرآن الكريم أو الخطابة أو الإمامة أو الأذان أو القضاء الشرعي أو الـ كما ذكرت الإمامة ونحوها، إذا قصد بها وجه الله عز وجل الدار الآخرة ونفع الناس وإيصال الخير ونشر الإسلام، وأراد بذلك نية أخرى تبعية أن يعف نفسه وأهله وأولاده، فنقول إن هذا لا بأس به وجائز. والدليل على ذلك قوله عز وجل في آيات الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآية. فالمقصود بالآية التجارة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، المقصود بالفضل هنا في الحج هو التجارة. فذكر الله عز وجل إذا كانت النية لله عز وجل خالصة في الحج لله: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم قال جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهذه عبادات التقوى لله جل وعلا في الحج، وتحصيل التقوى لله سبحانه وتعالى في أداء هذه العبادة، ف ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني التجارة. فإذا كانت أصل النية لله جل وعلا ثم جاءت النية نية الدنيا تبعية فلا بأس على الإنسان بذلك. أما إذا كان الباعث الأصلي وهو النية في هذا العمل الصالح وهذه الوظيفة الشرعية الدينية فلا شك أن صاحبها على خطر ويخشى عليه من الوقوع في الشرك، فليحذر من ذلك ويجاهد نفسه على تخليص النية لله عز وجل. هذا هو القسم الأول، هو قسم أصحاب الوظائف الشرعية. القسم الثاني أصحاب الوظائف الدنيوية، الذي مثلا تعلم الرياضيات أو مادة الإحياء أو الكيمياء أو الفيزياء أو الجيولوجيا أو الهندسة، الهندسة المعمارية أو الإنشائية أو التخطيط أو الإدارة أو نحوها من العلوم الدنيوية البحثة أو ونحوها، فإن هذا أو الطب مثلا بشتى أصنافه وتخصصاته، وقصد بذلك الراتب وقصد الوجاهة وقصد السمعة وقصد الذكر الحسن عند الناس، فنقول إن فعل هذا لا حرج عليه في ذلك ولا يأثم، لأن أصل العمل هذا عمل دنيوي لا تعلق له بالعبادة، ليس عملا عباديا. فأراد الإنسان أن يكون طبيبا لأجل أن يحظى بسمعة عند الناس ويحظى بمكان اجتماعي عند الناس مثلا، ولم يقصد نفع الناس، نقول إنه لا يؤجر ولا يأثم. ولا شك أنه إذا صحح نيته وقصد بذلك نفع الناس ودفع الضر عنهم وتخفيف معاناتهم وإزالة الضر عنهم ورفع البأس عنهم وشفاء مرضاهم والتسبب في شفاء مرضاهم ونحو ذلك، فإنه يؤجر على هذه النية الحسنة. لكنه لو لم ينويها ونوى بها الدنيا والوظيفة والراتب والسمعة والذكر الحسن فإنه لا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. فاصل قصير ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.
أطلب رضا الله في فطر العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
خلق الله الإنسان وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين، فهو لا يستطيع العيش وحيدا مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية، لذا كانت الصحبة أمرا ضروريا للغاية. وقد جاء القرآن والسنة ببيان أهمية الصحبة ومدى خطورتها على الإنسان، ففي الحديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصاحب يؤثر في صاحبه ولا شك، فإما أن يؤثر فيه خيرا فيذكره بالله ويأمره بالصالحات ويحثه على الطاعات فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة، وإما أن يؤثر فيه شرا فيأمره بالخبائث ويحثه على المفاسد ويصده عن ذكر الله تعالى فيكون سببا في ضياعه وهلاكه يوم القيامة. قال تعالى:
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
ومن أوضح الأمثلة المبينة لأثر الصحبة ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتأثير الجليس على جليسه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالعاقل يتخير الصالحين والأخيار لمجالستهم والقرب منهم، ويبتعد كل البعد عن صحبة الذين يوردونه المهالك ويورثونه الندامة في الدنيا والآخرة.
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون. شيخنا الكريم، كنا سنبدأ هذا اللقاء بأنواع العبادة، فعلها تكون هذه.
نعم، العبادة عرفنا نحن العبادة في الدرس الماضي، وقلنا إن تعريف العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فظهر بذلك أن العبادة قد تكون أقوالا وقد تكون أعمالا، والأعمال قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة. فمثلا الأقوال كشهادة أن لا إله إلا الله وذكر الله عز وجل من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، وبعضها يكون عمليا ظاهريا كالجهاد في سبيل الله والصلاة والحج لبيت الله الحرام والعمرة، وكذلك بعض أعمال البر كإماطة الأذى عن الطريق، وبعضها يكون قلبيا، وربما كان خفيا من الأعمال الخفية التي لا تكون ظاهرة كالصيام مثلا، لأنه عبادة يعني قد لا تظهر عند الناس، فربما يصوم الإنسان ولا يدري به أحد لأنه امتنع عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وبعضها يكون بالجوارح، وبعضها يكون أيضا بالقلب كالحياء والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والخوف والرجاء ونحوها من العبادات القلبية. وبعضها قد يكون مشتركا كالصلاة مثلا، فإنها تجمع ذلك كله، فيها الأقوال وفيها الأعمال أيضا، وفيها الأعمال الظاهرة وفيها الأعمال الباطنة كالأعمال القلبية من خشية الله وخوفه ونحو ذلك. ومن أنواع العبادة أيضا إضافة لما سبق العبادات التي تكون مالية مثل الزكاة، يمثل لها الفقهاء رحمه الله بالزكاة، فالزكاة عبادة مالية ومثله يدخل فيها صدقة النفل، وكذلك الجهاد في سبيل الله بالمال، فهذا أيضا من العبادة المالية، ومثل ذلك الأوقاف والنفقة على المشاريع الخيرية كالدعوة إلى الله عز وجل والإحسان للآخرين ونحو ذلك بالمال، وإنشاء المساجد وإنشاء الآبار وحفر الآبار وإنشاء المستشفيات ودور التعليم للمسلمين، كل ذلك يكون من العبادات المالية. وهكذا يعني بقية الأعمال العبادية كالصيام والحج، وأيضا حتى الأخلاق حقيقة هي من العبادات، صدق الحديث، الإحسان إلى الناس، بشاشة الوجه من العبادات، إماطة الأذى عن الطريق، قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدق، هذا عبادة من العبادات الصدق، يعني حسن الخلق هذه من أعظم العبادات التي يرفع الله عز وجل بها المرأة درجات. ومن ذلك أداء الأمانة وبر الوالدين والإحسان للجار وصلة الرحم والوفاء بالعهود والأمر المعروف والنهي المنكر وجهاد المنافقين والكفار والإحسان حتى إلى الحيوان، حتى الإحسان إلى الحيوان هو نوع الحقيقة من العبادة. ولا يخفى على الجميع ولا يخفى على الإخوة المشاهدين والمشاهدات قصة الكلب الذي جاءت امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل، وجدت هذا الكلب يلهث من شدة العطش، فأخذت موقها يعني خفها ونزلت هذا البئر وملأته ماء، ثم جاءت وكلفقت هذا الكلب فغفر الله لها فدخلت الجنة. فيعني حتى الإحسان إلى الحيوان هو من العبادات لعظمة هذه الشريعة وعظمة هذا الدين. الإحسان إلى الإيتام، المساكين، الفقراء، ابن السبيل، المملوك من الآدميين، وهكذا كثيرا من العبادات التي جاءت في القرآن والسنة، مع العلم أنه كما سيأتينا بإذن الله في الكلام على الخصائص العبادات أن هذه العبادات لابد أن تكون مما دل عليه الدليل الشرعي من القرآن والسنة. وكل هذه العبادات الأصل فيها أن لا تصرف إلا لله عز وجل، ومن صرفها لغيره فقد أشرك. نعم،
نتكلم في نقطة مهمة يا شيخ متعلقة بالعبادة، ما هي خصائص العبادة في الإسلام؟
هل ترى نأخذ السؤال السابق للأخ؟
عندنا سؤالين، سؤالين من الأخ معتز من الهند: إخراج الخمور من غرفة الفندق.
نعم.
والأمر الآخر لا أحيانا لا يستطيع تحديد القبلة نظرا لوجوده في بلد غير إسلامي، ثم بعد ذلك إذا قابل بعض المسلمين يذكر له مثلا أن القبلة كانت من الاتجاه، طبعا يعتمد في تحديد القبلة على برامج الكفية.
نعم. أما فيما يتعلق بالبلاد الكافرة التي يوجد فيها خمور وتكون موجودة في المسكن الذي يسكن فيه وينزل فيه هذا الأخ السائل كالفنادق والموتيلات مثلا، فإن هذا ليس بيده وليس باختياره ولا يستطيع تغيير هذا المنكر بيده. ولا شك أن وجود المسكرات في المسكن الذي يسكن فيه هو من المنكرات، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. فالتغيير هنا لا يمكن أن يكون باليد لأنه لا يملك وليس له سلطان على هذا الفندق وليس له سلطان على هذه الغرفة التي نزل بها، لكنه بإمكانه أن يسأل إدارة الفندق إذا كان باستطاعته أن يزيل ويبعد هذه الخمور من غرفته. فكثير من الفنادق إذا طلب منهم إبعادها من غرفته فإنهم يستجيبون له، فإن كان كذلك فإنه بإمكانه أن يطلب من إدارة الفندق إبعاد هذه الخمور من غرفته والحمد لله. فإن لم يستجب لذلك فلا حرج عليه في وجودها لأنه ليس باختياره وقد نزل لحاجة ماسة في هذا الفندق. وإن كان قد وجدت بعض الغرف في هذا الفندق لا يوجد بها هذا الخمور فالمتعين عليه أن يسكنها، كما أنه إذا وجد متيسرا باستطاعته أن يجد فندقا أو مكان ينزل فيه ليس فيه مثل هذه الخمور والمنكرات فإنه يسكن فيها ولا يسكن في هذه المنكرات التي أو في هذه الفنادق التي يوجد فيها هذه الخمور.
أستاذ قبل السؤال الثاني رجع معنا أبو محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية ودي أشكركم وأشكر شيخنا الفاضل على هذا البرنامج الجميل، ولا ودنا في الحقيقة نقطع هذا الكلام الرائع جزاه الله خير، وأستأذنكم بطرح أربعة أسئلة.
الله يشكر لك، تفضل.
أحسن الله عليكم شيخ، ما هو الحد الأدنى الواجب على العبد معرفته والتفقه في الدين؟
نعم.
هذا السؤال الأول. أحسن الله عليكم. السؤال الثاني له علاقة في قضية الطهارة والصلاة. شخص وظيفته تبعد عن مدينة الإقامة أكثر من 80 كيلو ويسافر يوميا ويرجع، فهل له أن يترخص برخص السفر؟ أما السؤال الثالث أثابكم الله، فقضية العلاج بسم النحل انتشرت الآن في بعض المدن، يعني تأخذ النحلة تموت النحلة بعد الوخز، يعني يمسك النحلة ويضعها على الجسم فتلسع الشخص ثم تموت بعد ذلك، هل هذا النوع من العلاج جائز؟ هذا سؤالي الثالث. وأستأذنكم السؤال الرابع والأخير، سائل يقول أنا عندي سيارة وأخذ معه أربع فقراء إلى البر، تعرفون أنا مسلمكم موسم الرحلات البرية وجني الفقع أو الكماء، فاتفق معهم على قضية أنهم يجمعون وهو يأخذهم بالسيارة ويأخذ ثلث هذا المحصول، فهل هذه الشراكة هذا النوع من الشراكة جائز، أخذ ثلث مقابل هو يقوم بإيصالهم وإعادتهم وهم يقومون بعملية الجمع؟ جزاكم الله خيرا وأعتذر الإطالة والكثرة.
هو يأخذ الثلث ليس كذلك ولا هم يأخذون الثلث؟
هو يأخذ ثلث ما تم جمع.
جميل، واضح. نعم.
أحسن.
نعود لسؤال الأخ معتز ما يتعلق بالقبلة.
نعم، الإنسان إذا كان في بلاد الإسلام فالواجب عليه أن يسأل المسلمين عن اتجاه القبلة أو يستدل على القبلة بالعلامات اليقينية في بلاد المسلمين كمحارب المساجد.
نعم.
فله إما أن يستدل بمحارب المساجد أو يسأل أي أحد من المسلمين ثم يصلي على حسب ما يدل على ذلك. أما إذا كان في بلاد الكفار فإنه يجتهد في تحري القبلة، وانتشرت الآن كثير من التطبيقات التقنية في وسائل الاتصال في الجوالات الذكية، توجد فيها كثير من التطبيقات التي بإمكان الإنسان يحدد القبلة من خلالها وبدقة متناهية في الحقيقة، فإذا استعان بها على تحديد القبلة فلا حرج عليه في ذلك إذا كان في بلاد الكفار. ثم إنه إذا أدى اجتهاده في بلاد الكفار واستخدم مثل هذه الأجهزة، والغالب أنها تصيب غالبا، هذا هو الأصل فيها، إصابة جهة القبلة وهو المتعين في حقه لا عين القبلة بل جهة القبلة.
نعم.
ف فيكفيه ذلك، ثم إذا تبين بعد ذلك وبعد فترة أنه قد صلى لغير القبلة فإن صلاته صحيحة لأنه أدم عليه، لأن هذا البلد أصلا بلد كفار وليس بلد مسلمين، فصلاته صحيحة وقد اجتهد وأدى ما عليه في هذا المقام، الله أعلم.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. حقيقة عندنا كذا سؤال أخ محمد وعندنا محاور، يعني لعلنا نبدأ في بعض المحاور ثم نبقي وقت في الحلقة بإذن الله عز وجل. ما يتعلق في الكلام على خصائص العبادة، لو تفضلتم بإلقاء الضوء على هذه النقطة فيه.
نعم، حري بنا ونحن نتكلم عن فقه العبادات أن نتكلم عن الخصائص التي تتميز بها العبادات في شريعة الإسلام. من أبرز الخصائص العبادة أن العبادة محصورة في الله عز وجل، أن العبادة لا تكون إلا لله جل وعلا. فالعبادات في الإسلام من أبرز خصائصها أنها لا تكون إلا لله جل وعلا، ولا تبذل ولا يتعبد إلا لله سبحانه وتعالى. فكل أنواع العبادات من ذكر وصلاة وصيام وقيام وحج وزكاة وخوف ورغبة ورهبة وتوكل وخشية ومراقبة إلى غير ذلك، كلها لا تكون إلا لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة لا تكون إلا لله. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فإذا كانت هذه العبادات أو صرف جزء منها لغير الله عز وجل فإن ذلك مؤذن بحبوط هذه العبادة وبطلان هذه العبادة، ولا يكون لها أي أثر لصاحبها، بل تكون مردودة وقد وقع في الشرك بالله عز وجل، وهذا أمر خطير، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا من أبرز خصائص العبادة. الخصيصة الثانية من خصائص العبادة أن الإنسان يتعبد الله عز وجل بدون واسطة، ليست هناك واسطة بين المسلم وبين ربه جل وعلا، ليس هناك رهبان ولا يعني أولياء أو نحوهم أو نحوهم ممن يكونون واسطة بين الله عز وجل وبين خلقه، لا يوجد هذا في الإسلام، بل المسلم وكذا المسلمة يعبدان ربهما مباشرة، يدعوانه مباشرة، يستغفرانه مباشرة، يتوبان إليه مباشرة، يطلبانه مباشرة، يصليان إليه مباشرة، يصومان له مباشرة، ليس هناك أي واسطة بين العباد وبين ربهم عز وجل. أصل ثالث مهم جدا في هذا المقام ويجب أن الحقيقة يكون واضحا لدى المسلمين عموما، يجب أن يكون واضحا لدينا معشر المشاهدين والمشاهدات، وهو أن العبادات توقيفية. ايش معنى أن العبادات توقيفية؟ إذا قلنا أن العبادات توقيفية معناها أن جميع العبادات لا يمكن يتعبد بها الإنسان إلا بما شرعه الله عز وجل وعلى الطريقة التي جاءت بها السنة النبوية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أنه لا مجال للاجتهاد في العبادات، لا مجال للاختراع في العبادات، لا مجال للابتداع في الدين، كما ذكرنا في الحلقة الماضية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأمر عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنتي، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور إلى آخره. فحذر من الإحداث في الدين، ودين الله عز وجل كامل، العبادات كاملة، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله جل وعلا كامل، فلا حاجة لأحد من الناس كائن من كان أن يستدرك على الشرع وعلى الشارع بأن يأتي بعبادات ليس لها دليل من القرآن والسنة، فإن جاء بها فإنها تكون مردودة على صاحبها كائنا من كان. أيضا من خصائص العبادة في الإسلام أن العبادات في الشريعة لا تتوقف على التعليل، أو بالأصح كما يقول بعض الفقهاء: العبادات ليست معللة. فالمسلم يستسلم لهذه العبادات ويقوم بها ويتعبد بها لله عز وجل، من الصلاة، من الصيام، من الزكاة، من الحج، يتعبد الله عز وجل بهذه العبادات كلها، ولا يعلق امتثاله بهذه العبادات على معرفة العلة من مشروعيتها، فيقول أنا لا أصلي إلا بعد أن أعرف العلة من أعداد الصلوات. لماذا كان الصلاة أعدد ركعات الفجر ركعتين وركعات، ولماذا كانت ركعات صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3؟ لا بد أن أعرف العلة. لا، نقول هذه ليست معللة. لماذا الحج يكون في الوقت الفلاني ويكون على الصفة الفلانية؟ لماذا الصيام يكون من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؟ هذه ليست إليك، هذه أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وموقف المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال جل وعلا: وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فلا خيار للمسلم مع العبادات والأوامر التي جاءت في شريعة الله عز وجل، بل إنه يمتثل أوامر الله جل وعلا خوفا وطمعا، ويجتنب نواهيه أيضا خوفا منه سبحانه وتعالى، ويقف عند هذه الأمور، ولا يعلق امتثاله للعبادات حتى يعرف عللها والحكمة من مشروعياتها. وحقيقة خصائص العبادة كثيرة جدا في الإسلام، لكني لعلي أختم بخصيصة خامسة وأخيرة، وهي أن العبادات مبنية على التيسير. كما قال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك مظاهر التيسير ورفع الجناح والمشقة والحرج في الشريعة ظاهر جدا في العبادات وفي غيرها، لكنه في العبادة ظاهر جدا. فلذلك تجد أن المريض له أحكام خاصة وتخفف عنه بعض الصلوات، وربما ينتقل من عبادات إلى عبادات إلى بدائل، كالوضوء مثلا. المريض ينتقل من الوضوء إلى، إذا كان لا يمكنه استخدام الماء فإنه ينتقل إلى التيمم، وفاقد الماء مطلقا ينتقل إلى التيمم. وهكذا أيضا المسافر تسقط عنه شطر الصلاة الرباعية فيصليها الرباعية ركعتين، ويجمع العصر مع المغرب، ويجمع الظهر مع العصر، ويجمع المغرب مع العشاء، ويجوز له الفطر في رمضان. وكذلك وهكذا الحائض تسقط عنها الصلاة مطلقا ولا تقضيها، ولا تصوم وتقضي الصيام بعد ذلك، وغير ذلك من المظاهر التي يكون فيها التيسير ظاهرا في العبادات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: إن هذا الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
حقيقة يعني خصائص العبادة هي تجعل الشخص متصلا بالله عز وجل. ذكرتم من خصائص العبادة لا وجود للوسائط بين العبد وربه. لو تفرقتم إلى يلبس كثير من حقيقة أهل التصوف على كثير من عوام الناس، أنه بقولهم مثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فيقصدون بهذه الوسيلة أن يجعل واسطة. فبعض الناس يعني يغتر بهذا التفسير، فلعلكم لو تطرقتم إلى المقصود.
هذا تفسير باطل ليس عليه دليل، وليس المقصود بذلك أن يجعل الإنسان بينه وبين الله عز وجل وساط من الناس. كلا وحاشا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه مطلقا مباشرة، وصحابته رضي الله عنهم الذين تعلموا العلم الشرعي وتعلموا العبادات الشرعية وتعلموا التوحيد والإخلاص وتعلموا الإسلام وشرائع الإسلام وعبادات الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يتخذون وسائط بينهم وبين الله جل وعلا، بل إنهم كانوا يتوجهون بعباداتهم ودعائهم وتضرعهم وإخباتهم وتوبتهم وتوسلاتهم لله عز وجل مباشرة، ولا يقصدون أحدا من المخلوقين ليكون واسطة بينهم وبين الله عز وجل. وأما المقصود بالوسيلة فالوسيلة الشرعية هي الوسيلة العمل الصالح، أن يكون الإنسان يتخذ الأعمال الصالحة وسيلة بينه وبين الله عز وجل. نعم، ولذلك قال الله جل وعلا عن أهل الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة وليس موجبا وليس عوضا، العمل الصالح كما هو مذهب السنة والجماعة، وإنما هو السبب لدخول الجنة. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
أهل المسلمين أهل الإسلام الحق هم الذين يبتغون بأعمالهم الصالحة وسيلة عند الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا في الآيات العظيمة التي جاءت ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال في تلك الليلة لما كان يقرأه ويبكي فتقول له عائشة رضي الله عنها وتستفسر عن حاله فقالت لقد أنزل فقال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ولقال لم يعمل بها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا، شوف يتوسلون إلى الله عز وجل بالتوحيد بالإيمان، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسلوا إلى الله عز وجل بماذا؟ بالإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، قالوا فأمنا، طيب وبعد ذلك فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فابتغوا بعملهم الصالح وسيلة عند الله عز وجل. أما أن يبتغي الإنسان ببعض الصالحين أو بعض الأولياء أو بعض حتى والعياذ بالله أهل البدع يجعلهم وسائط عندهم بينه وبين الله عز وجل فهذا من الضلال بمكان، وهو مصادم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ولما جاء في القرآن والسنة.
شكرا شيخ هذا التوضيح. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور
الرسالة. نرحب بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. شيخنا الكريم في الحلقة من أولها تكلمنا عن العبادة وهي الشق الثاني من برنامج الحلقة برنامج فقه العبادات، فلو ألقينا الضوء على معنى كلمة الفقه والمقصود بكلمة الفقه.
نعم أحسنتم، لأننا سنتكلم وحديثنا في هذه الحلقات عن فقه أحكام العبادات أو فقه العبادات. فقه العبادات يعني الأحكام المتعلقة بالعبادات. يحسن بنا أن نعرف الفقه كما تفضلتم في بداية هذا البرنامج. والفقه في اللغة هو الفهم أو العلم كما قال عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم. فالفقه هو الفهم أو العلم، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية يعني يخرج قالوا الأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الجزء ونحوها، فهذه أحكام عقلية وليست شرعية، ونحن كلامنا هنا في الأحكام الشرعية التي مستندها إلى الشرع القرآن والسنة. العملية يخرج الأحكام العقائدية، فالأحكام العقائدية لا مدخل لها في حديثنا هنا في الكلام عن أحكام العبادات، صفة الصلاة وشروط الصلاة وفروض الوضوء وصفة الوضوء ونواقض الوضوء ونحو هذه لا يسمى عليها لا تسمى أو يطلق عليها أحكاما عقدية، بل هي أحكام شرعية عملية. وقولنا من أدلة التفصيلية ليخرج علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه يعنى بالأدلة الإجمالية، وأما الأدلة التفصيلية فهذا يعنى به الفقه. يعني حينما نقول قوله عز وجل أقيم الصلاة، هذا دليل على وجوب الصلاة، فهذا دليل تفصيلي على وجوب الصلاة. مثلا قوله عز وجل أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه آية ذكرت أصول ويعني أصول أوقات الصلوات، فهذه هذا دليل تفصيلي لأوقات الصلاة. وهكذا يعني هذا هو يعني تعريف مختصر لمعنى الفقه في اللغة والاصطلاح.
ما يتعلق بالفقه هذا يذكرني بسؤال الأخ من الحلقة الماضية الذي سأل ما هو الفرق بين الفقه وأصول الفقه.
نعم، وقبل هذا أشير إلى أن فقه العبادات، نحن حتى نجمل وننتهي من التعريف في فقه العبادات، تكلمنا عن العبادات وأحكام متعلقة بالعبادة إجمالا، وتكلمنا عن تعريف الفقه. ما المقصود بفقه العبادات؟ فقه العبادات الحقيقة يقصد به الفقهاء رحمه الله خمسة أبواب، وهي الطهارة أولا، ثم الصلاة ثانيا، ثم الزكاة ثالثا، ثم الصيام رابعا، ثم الحج خامسا. فهذه الأبواب الخمسة هي المقصود بها بالعبادات التي يذكرها الفقهاء رحمه الله في كتب الفقه. ولأجل هذا سيكون حديثنا بإذن الله عن الكتب الخمسة هذه، أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج بإذن الله تعالى. والعبادات هذه، ثم يأتي بعد ذلك كما يقسم الفقهاء فقه المعاملات وفقه الأحوال الشخصية أو فقه الطلاق والأوقاف والنكاح ونحوها، وفقه الجنايات والحدود والإقرار والشهادات والقضاء إلى آخره. لكن حديثنا سيكون مختصرا فقط على فقه العبادات كما أسلفت الأبواب الخمسة. أما السؤال الأخ عن الفرق بين الفقه وبين أصول الفقه، الفقه كما ذكرت في تعريفه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلة التفصيلية. أما أصول الفقه فهو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أو عبر عنها بعضهم بأنها القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. ما هي القواعد التي تضبط استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الإجمالية؟ الفقه يعنى بمعرفة الأحكام من الأدلة التفصيلية، أما علم أصول الفقه فهو يعنى بالأدلة الإجمالية وكيفية استنباط الأدلة أدلة الأحكام منها. بمعنى ذلك نوضح ذلك، مثلا دليل القرآن، دليل السنة، دليل الإجماع، دليل القياس، هذه الأدلة المتفق عليها. الأدلة المختلف فيها مثلا شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصحاب إلى آخره والعرف، فهذه أدلة مختلف فيها كما يقول الأصوليون. يأتي علم أصول الفقه في كيفية استنباط الأحكام مثلا من القرآن. مثلا قوله عز وجل أقيم الصلاة، نقول نحن هذا دليل على وجوب الصلاة، كيف عرفنا أن هذا يدل على الوجوب؟ لأن القاعدة الأصولية تقول إن الأمر يقتضي الوجوب، وقوله عز وجل أقيموا هذا أمر، إذا نستفيد من هذا أن الصلاة واجبة. هذا علم أصول الفقه. أصول الفقه يقول لك إن القاعدة الأصولية أن الأمر للوجوب، فإذا جاءك أمر مجرد عن القرائن فهو للوجوب، وقوله عز وجل أقيموا أمر، فهذا يدل على أن الصلاة واجبة، نستنبط من هذا أن الصلاة واجبة. فهو وكذلك مما يعنى به أصول الفقه أيضا ما يتعلق بعوارض الأدلة التي تعرض لدلالات الأدلة إجمالا، كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان، والناسخ والمنسوخ وكذلك ما يتعلق بالترجيح والمرجحات كلها تدخل في علم أصول الفقه. مثلا حتى مثلا القياس كيف تقيس، كيف تلحق فرعا بأصل في علة جامعة بينهما، كيف تحقق هذا بهذا. مثلا إذا قلنا مثلا إن مثلا الحشيش المخدر مثلا نلحقه بالمسكر بشرب المسكر الخمر في علة الإسكار، نقول إن مثلا الخمرة إن الحشيشة مسكر.
نعم.
طيب وكل مسكر حرام فالحشيش المخدر حرام.
نعم.
هكذا.
نعم.
هذا علم أصول الفقه، كيف أتوصل إلى الحكم الشرعي في مثل هذه الأشياء وهكذا.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هتلان بن عائل هتلان، والشكر لكم موصول مشاهدين الكرام، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإثبات، على سنى الوحي في تقوى وإثبات.